إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الخصال التي يتحلى بها العبد قسمان: خصال خير وخصال شر. خصال تزينه وخصال تشينه. خصال ترفعه في الدنيا والأخرى، وأخرى تضعه في الدنيا قبل الأخرى. ألا وإن من خصال الشر والصفات المذمومة التي جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذمها، لهي خصلة منتشرة في الناس: انتشار الهوى. إلا أن الكريم يخفي هذه الصفة واللئيم يبديها، كما قال بعضهم: ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يبديه، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، الله سبحانه وتعالى خلق النعم في هذه الدنيا من مطاعم ومشارب ومركوبات ودور وسكن ومال وغير ذلك ليبتلي به العباد. وإن من أنواع الابتلاء بهذه النعم الابتلاء بها في مسألة الحسد، فكثير من الناس يقع في قلبه من الحسد ما يعميه، فيتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، صفة مذمومة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب والمشركين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم يحسدون المسلمين على أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام يحسدونهم عليها مع أنهم يتظاهرون بأن هذا الدين ليس هو الدين الذي أراده الله ويصدون عنه وهم يحسدون أهله عليه، لأنهم قد عرفوا في قرارة أنفسهم أنه الدين الذي لا يرضى الله عز وجل غيره. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وذكر الله عز وجل هذه الصفة الذميمة عن اليهود، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين بعد الإمام، فهم حسدة يحسدون أهل الإسلام على خصال الخير، يحسدون أهل الإسلام، يحسدونهم على اجتماعهم، يحسدونهم على اتفاقهم في كلمة آمين بعد قول الإمام ولا الضالين. لا يريدون أي مصدر لاجتماع أهل الإسلام. وهذه الصفة الذميمة ذكرها الله عز وجل عن المنافقين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهذه صفة يكفي من ذمها أن الله عز وجل وصف بها شر البرية من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، فهي صفة ذميمة جدا. أمر الله عز وجل الناس بأن يستعيذوا منها، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله عز وجل أن نعوذ به وأن نلجأ إليه من شر حاسد إذا حسد. أيها الناس، إن الحسد المذموم ينتشر كما سمعت في الناس، فهذا يحسد على منصبه، وهذا يحسد على مسكنه، وهذا يحسد على مركبه، وهذا يحسد على ثيابه، وهذا يحسد على أولاده، وهذا يحسد على بناته، وهذا يحسد على قبول الناس له، وهذا يحسد على أن فتح الله له في محله ومصدر تجارته، وهذا يحسد على بره لوالديه، وهذا يحسد على إحسانه لجيرانه. فكم من أنواع الحسد، حدث ولا حرج، فكل نعمة قابلة عند الحاسد أن يحسد عليها، لأنها تمني زوال النعمة عن الغير من نعم الدنيا أو من نعم الآخرة، من النعم المادية الحسية أو من النعم المعنوية الروحية، فكل ذلك معرض للحسد. بل أعظم من ذلك أن الحاسد يكون من الإنس ويكون من الجن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه جبريل فقال له: اشتكيت يا محمد؟ ثم قال له: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. ومن حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى وجوه بني أخي ضامرة؟ فقالت: تسرع إليهم النظرة. فقال: ارقيهم. في حديث هذا في حديث جابر وفي حديث أم سلمة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عندها فوجد جارية على وجهها سفعة، أي صفرة وأثر ظاهر، فقال: ما شأنها؟ فقالوا بها نظرة، أي بها نظرة أصيبت بالعين إما من إنس وإما من جن. فقال عليه الصلاة والسلام: ارقوها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية لدفع عين الحاسد. وقد قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العين حق، العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يعجبه فليبرك. هذه حسدات من نعم دنيوية أو من نعم أخروية، ومن إنس أو جن، إذن هي صفة ذميمة جدا، صفة ذميمة جدا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كانت هذه الصفة بعيدة عنه، وكان يجاهد نفسه على ألا يحسد مسلما. فقال: وقد سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة، سئل عن أفضل الناس فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي، قلب تقي يراقب الله عز وجل، قلب نقي من هذه الأكدار والملطخات والمؤذيات، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الحسد التنافس على هذه الدنيا والنظر إليها والطمع فيما فيها. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قالوا: يا رسول الله. قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، إذن نكون كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تعمدون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض؟ فانظروا رعاكم الله كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين هم أصحابه وهم خير القرون، ومن كان يأتي بعد ذلك من هذه الخصلة الذميمة التي منشأها في أول الأمر التنافس. فإن التنافس قسمان: تنافس في معنى طلب التشبه بالصالحين والأعمال الصالحة والمسارعة فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتنافس في معنى التكاثر والتسابق إلى حطام الدنيا، وهذا هو الذي يقود إلى الحسد. ولهذا قال: تتنافسون ثم يؤثر هذا التنافس ماذا؟ قال ثم تتحاسدون، فإذا تحاسدوا فماذا؟ ثم تتدابرون، هذا يدبر عن هذا وهذا يعرض عن ذاك، ثم ماذا؟ ثم تتباغضون، فتدخل البغضاء في القلوب من أثر الحسد المذموم. فهذا حسد مذموم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه. فيا معاشر أهل الإسلام، إنها والله لخصلة ذميمة، وكما أنها مذمومة في الشرع فكذلك هي مذمومة في العقل وفي النظر لمن كان له نظر. وذلك أن الذي ينظر في حاله إذا دعته نفسه إلى أن يحسد غيره من الناس، أن ينظر إلى هذه النعم التي بأيدي الناس، إنما ابتلاهم الله عز وجل بها، فمن أحسن فيها سهل عليه حسابه، ومن أساء فيها صعب عليه حسابه. فعلام تحسد الناس؟ أتحسد الناس على نعم يحاسبون عليها؟ إما بالحساب العسير إن فرطوا، وإما بالحساب الذي هو دون ذلك. فعلام تحسد الناس يا عبد الله؟ ثم أيضا من النظر الصحيح يقال للحاسد: أيها الحاسد، هذا الذي تحسد الناس عليه أهو شيء باق في هذه الدنيا أم هو شيء فان؟ فلا شك أن أكثر ما يتحاسد الناس عليه في الأشياء الفانية التي سرعان ما تزول وتنتقل من هذا وذاك. فعلام الحسد، علام الحسد إذا كانت هذه هي حال الدنيا أنها لا بقاء فيها لأحد، علام الحسد إذا كانت هذه الدنيا يكون فيها الناس قليلا ثم ينصرفون، ثم ينصرفون بعد ذلك ينصرفون إلى الحساب العظيم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الناس، أيها الناس، إن من الحسد ما ينبغي أن يتنافس الناس فيه، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالغبطة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها هذا الحسد وهذه هي الغبطة. هذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وجاء توضيحه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني مثل مال فلان، ليتني أحفظ القرآن كما حفظ فلان، ليتني أتعلم العلم الشرعي كما تعلم فلان، ليتني كنت متفقها في دين الله كما تفقه فلان. قال: ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله، ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام: فله مثل عمله، أي بنيته. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على نفقته وهلكته في الحق، فقال رجل: ليت لي مثل فلان فأعمل فيه كما عمل. هذا هو الحسد المأذون به، وهو أن تتمنى أن يكون لك مال الغير من الخير
فتعمل فيه كما عمل فلان وأزيد، ولا تتمنى زوال تلك النعمة عن غيرك. هذه صفة عظيمة الغبطة، لأنك تدعو لأخيك بأن يثبت الله ما به من نعمة، وتدعو الله عز وجل أن يرزقك مثلها. فهذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وعودة إليه ورجوع إليه سبحانه وتعالى في الدعاء والسؤال والتمني على الله. فيا أيها الناس، علينا أن نعرف ما ينفعنا فنسارع فيه، وأن نعرف ما يضرنا فنتركه ونجافيه. ألا وإن من أعظم أسباب الحسد لهي بغض المحسود، بغض المحسود، أن يكون الحاسد يبغض المحسود فيحسده على كل شيء، يحسده على كل شيء. ومن أسباب الحسد أن يكرم الله عز وجل المحسود بنعمة فيظهر أثرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله على أحدكم بنعمة فلترى أثر نعمة الله عليه. وهكذا أيضا من أسباب الحسد أن يكون الحاسد شح الفضائل، شح الطبائع، خبيث الطبع في نفسه، لا يريد لأحد خيرا. إذا رأيته في باب الكرم وجدته شحيحا بخيلا، وإذا رأيته في أبواب المسابقة والمسارعة إلى الخير وجدته معرضا، وإذا رأيته في باب الشجاعة وجدته جبانا. لا عمل له إلا الحسد والسعي في تمني زوال تلك النعمة عن أخيه المسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، ألا وهي الحالقة، الحسد والبغضاء. وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين، هذه الحالقة، الحسد والبغضاء. والله عز وجل قد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإن الحسد يدل على نقص في الأخوة، فإن الأخوة التامة أن تحب لأخيك المسلم الخير كما تحب لنفسك. فمن آتاه الله عز وجل خيرا في دنياه فادع له بخير، ومن آتاه الله عز وجل خيرا في جاهه فادع له بخير، ومن رزقه الله عز وجل شيئا من متاع الدنيا فادع له بالبركة. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، يقول اللهم بارك، ليكن هذا ديدنك يا عبد الله، وليكن هذا هو قولك كلما رأيت نعمة في أخيك المسلم، فلعل الله عز وجل أن يخلفك خيرا منها، وأن يعطيك من هذه الدنيا ما تقر به عينك. ثم هي دنيا أعظم ما يجد العبد فيها القناعة والغنى الذي يكون في نفسه. يا أيها الناس، إن من أسباب علاج ودفع حسد الحاسد أمور ذكر ابن القيم رحمه الله منها 10 أسباب تكون سببا في دفع حسد الحاسد. وأنا وأنت وكل مسلم معرض للحسد، فينبغي أن ينتبه لهذه العلاجات التي تنفعه بإذن الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. فأعظم العلاجات من أعظمها أن تستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد. ولهذا كانت هذه الآية وهي سورة الفلق مما يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، يقرأه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وكان يقرأ به، بل قد جاء عنه أنه كان يتعوذ بالله من شر الجان وعين الإنسان. فلما نزلت هذه السورة، نزلت هاتان السورتان، أخذهما وترك ما سوى ذلك مما كان يتعوذ به من الأذكار. فهما سورتان عظيمتان، سورة قل هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فحافظ عليها في أذكار الصباح والمساء مع سورة الإخلاص، قرأها 3 مرات في أذكار الصباح و3 في أذكار المساء. وهكذا من دواء الحسد أن تصبر على الحاسد، ومن أسباب كذلك علاج الحسد أن تتقي الله سبحانه، لأنك إذا اتقيت الله وحفظت حدوده حفظك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الله يحفظك. ومن علاج الحسد كما قلنا الصبر عليه، فإنه ليس هناك دواء أنفع من أن تصبر لما ابتلاك الله عز وجل به، فإن هذا يكون بسببك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولهذا يحتاج أن تجمع مع الصبر التوبة، لأنه يخشى أن يكون ذلك بسبب ذنب أذنبته فسلط الله عليك ذلك الحاسد. ومن علاج الحسد عباد الله أن يفرغ قلبك وألا تشتغل بذلك الذي يحسدك، ألا تشتغل بمن يحسدك، فإنك إذا اشتغلت به أثر عليك، وإن لم تشتغل به مات كمدا. ولهذا جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه قال ليس في خصال الشر خصلة هي أعدل من الحسد، فإنه يرجع على صاحبه فيقتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فيا أيها الناس لا تشتغل يا عبد الله بحسد الحاسد، واستعذ بالله من شره، وامض في شأنك وتوكل على الله عز وجل والتجئ إليه، فإنه هو كاف عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده. ومن أسباب وأدوية علاج الحسد الصدقة، فلها أثر عظيم. الصدقة والإحسان إلى الغير، فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وهي برهان على صدق صاحبها. ومن علاج الحسد قال ابن القيم رحمه الله وهو من أعظم العلاجات نفعا وأثرا أن تحسن إلى من يحسدك. فإذا شككت بشخص أنه يحسدك، أو أنه كذلك أيضا ربما سمعت منه كلمة من هنا أو هناك أو بلبلة في الناس، فأحسن إليه، فإنك لن تطفئ حسده بمثل هذا الإحسان. ومن ذلك أيضا أن تجرد توحيدك لله سبحانه، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ذلك بقدر الله سبحانه، وأن الله عز وجل هو الذي يتولاك وهو الذي يتولى عباده. أيها الناس، هذه صفة ذميمة علينا أن نتحلى بالبعد عنها، وأن نبدلها بصفة المحبة، وأن نبدلها بالإحسان والصدقات، وأن نبدلها بصدق المودة، وأن نبدلها بالدعاء أن يدعو المسلم لأخيه المسلم في كل خير، هذه هي التي يصلح أن تكون بين الناس الخصال الحسنة، فأما الخصال السيئة فلا تزيد الناس إلا شرا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد من أعين الإنس أو من أعين الجن من أعداء الإسلام الذين يحسدون على الدين، الذين يريدون أن يفتنون عنه، ومن كذلك من يحيط بنا من أعدائنا من هنا وهناك، ممن يحاربنا أو ممن كذلك أيضا يضر بالمسلمين في مصالحهم ممن يحاصرهم أو غير ذلك، فنعوذ بالله من شر هؤلاء كلهم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا بلدا آمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد، اللهم مكن المحبة والمودة في قلوبنا، اللهم اطرد منها البغضاء، واطرد منها التحاسد والتنافس فيما لا يرضيك. اللهم إنا نسألك أن نكون من أصحاب القلب المخموم ومن أصحاب اللسان الصادق، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.